بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. مطهرون لقيا ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر. بآل محمد الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم لزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترى. لا سيما باحس للعلي يا علي لا سيما باحس للعلي له في الحرب مرتبة تهاب والبكاء في المحراب ليلا والضحاك ما اشتد الحراب علي التبر والذهب المصفى وأنا وأنت وكل الناس علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب والنبأ العظيم وفلك نوح وباب الله هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله والنبأ العظيم وفلك نوح وباب الله والقطر الخطاب
على حب الزهراء ثانيا وعلى حب السيدة المعصومة ثالثة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل اللهم مخرجه وإلى المراجع الكرام وإلى الأمة الإسلامية جمعا بهذه المناسبة المباركة وهي ميلاد السيدة المعصومة فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر عليها السلام. لكل حديث مقدمة، ومقدمة هذا الحديث أن القرآن الكريم أكد على مبدأ تخليد العظماء ودراسة حياتهم والوقوف أمام مواقفهم، ولذا ما الداعي أن يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله في كتابه المجيد واذكر في الكتاب مريم؟ لماذا ذكر مريم عليها السلام؟ ذات السؤال، لماذا ذكر الحسين عليه السلام؟ ولماذا ذكر زينب؟ ولماذا ذكر هذه السيدة صاحبة هذه المناسبة العظمى؟ لماذا ذكر السيدة المعصومة سلام الله عليها؟ إن الهدف والغاية التي نتبناها هي التي في القرآن الكريم. إن في قصص الأولياء عبر ودروس ومفاهيم، من خلال هذه المفاهيم والوقوف عليها ودراسة مواقف هؤلاء العظماء تستيقظ القلوب وتنور الأبصار، فتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة إلى دراسة حياة هذه السيدة المعصومة سلام الله عليها، الذي يتأمل في الروايات التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم في حق السيدة المعصومة، روايات كثيرة جدا. هذه الروايات لم تذكر مثلا يعني بكمها على أبو الفضل العباس سلام الله عليه. نعم، هو أبو الفضل العباس أعلى من مقامها، إلا أن الروايات ككم لم تذكر كما ذكرت عند من؟ عند فاطمة المعصومة سلام الله عليها. إن الروايات التي وردت في حقها تبين جلالة قدرها ومكانتها، روايات عجيبة وغريبة، يقف الإنسان ويتأمل في مثل هذه الروايات. فمن الواجب على كل مؤمن عارف أن يزداد معرفة بهذه المرأة الجليلة. ليش؟ لأن هذا هو حق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، على أمة أن يتعرفوا على أولاده وعلى أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. الروايات الشريفة تتحدث على أن فاطمة المعصومة، السيدة فاطمة المعصومة ابنة الإمام موسى بن جعفر، هي من أفضل أولاد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هي تأتي بعد ماذا؟ وقطعا هي تأتي بعد مقام أبي الفضل العباس ومقام علي الأكبر وزينب الكبرى سلام الله عليها. نبدأ بزاوية من زوايا تاريخها، حسب ما يظهر وينقل المؤرخون، ومنهم صاحب كتاب مستدرك البحار ذكر في مادة فاطمة وصرح أن ميلاد السيدة المعصومة سلام الله عليها كان في غرة شهر ذي القعدة. شنو يعني غرة؟ يعني غرة هو أول يوم أو ثاني يوم. السيدة المعصومة سلام الله عليها ولدت في اليوم الأول من ذي القعدة، ومحل ميلادها المدينة المنورة. رزقنا وإياكم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت أمير المؤمنين، عفوا في بيت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فإذا هي غنية عن التعريف من ناحية الأب، فأبوها الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، وأخوها الإمام الرضا الضامن للجنان الإمام الثامن، وهي عمة الإمام محمد الجواد سلام الله عليه. هذا نسبها من ناحية الأب. أما نسبها من ناحية الأم فقد بينت الروايات وأوضحت فضلها وشأنها وقدرها. كما تعلمون أن أمهات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم مختارين من بقاع الأرض، هذه من المغرب وتلك من المشرق، اختيار الله عز وجل. هي تسمى بتكتم أو نجمة. قلنا أن الله سبحانه وتعالى اختارها. عن أبي بصير قال لما حضرت الوفاة إمامنا الباقر سلام الله عليه دعا ابنه الإمام الصادق عليه السلام ليعهد إليه يعني يوصيه، ثم دعا جابر بن عبد الله الأنصاري، وكما تعلمون أن جابر عاش فترة طويلة من الزمن إلى أن أدرك الإمام الباقر سلام الله عليه، وصدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر ستعيش إلى أن تلقى ولدي محمد يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته فأبلغه عني السلام. وبالفعل جابر بن عبد الله الأنصاري أوصل سلام رسول الله إلى الإمام الباقر. المهم قال الإمام الباقر لجابر يا جابر ما عاينت من الصحيفة؟ قال نعم يا أبا جعفر، ذهبت إلى سيدتي فاطمة الزهراء لأهنئها بولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، فرأيت بيدها صحيفة بيضاء من در، فسألتها ما هذه الصحيفة البيضاء التي بيدك يا فاطمة؟ قالت إنها صحيفة مكتوب فيها أسماء الأئمة من ولدي. فقال جابر يا سيدة النسوان ناوليني إياها حتى أرى ما فيها. فقالت يا جابر لولا النهي لفعلت، ولكنه نهي أن يراها إلا نبي أو وصي نبي زين أو من أهل بيت نبي، ولكنه مأذون لك أن ترى هذه الصحيفة من ظاهرها، أن ترى من يعني أن ترى باطنها من ظاهرها هكذا. يقول جابر فنظرت إلى هذه الصحيفة فقرأت أبو القاسم محمد وأمه آمنة وعلي أمير المؤمنين وأمه فاطمة بنت أسد، إلى أن أخذ يعدد أسماء الأئمة وأمهاتهم إلى أن وصل، وهنا موضع الشاهد، وأبو الحسن الرضا وأمه نجمة. لاحظوا صحيفة تنزل من السماء في يد رسول الله ويسلمها إلى ابنته فاطمة الزهراء، مكتوب فيه اسم هذه المرأة الطاهرة، هذا يبين أنها مقامها عالٍ ورفيع، وهي مختارة من قبل الله سبحانه وتعالى. حسام البري يقول كنت مع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه فقال لي يا حسام هل قدم رجل من المغرب يبيع الجواري؟ قلت له لا يا ابن رسول الله لا لم أعلم. قال بلى لقد قدم رجل يبيع جواري، فهلم بنا إليه. جاء الإمام موسى بن جعفر مع حسام، وبالفعل شافوا ذلك الرجل يبيع الجواري ورأوا عنده 5 جواري الآن، وأنا جاي الماتم سمعت أنه 9 جواري، والأخ عبد الشهيد يقرأ الحديث، لعله أن يعني يوم يجي الإمام سلام الله عليه باع من كم واحدة. قضية بيع الجواري وكذا يمكن أحد يتحسس من هذا الموضوع، هذا أمر موضوع ثاني، شلون يعني الإنسان يشترى، هذا أمر وموضوع آخر. المهم أن الإمام شاف عند هذا الرجل 5 جواري، فقال له الإمام: عندك جواري غير هؤلاء؟ قال: لا. قال: لا بلى، عندك جارية بعد؟ فقال: بلى، ولكنها عليلة مريضة. فقال: لا بأس، أخرجها حتى نراها. فأخرج تلك الجارية وفعلا كانت مريضة وعليلة. فقال الإمام سلام الله عليه: بكم تبيعها؟ فقال الرجل: لا، لا أبيعها، مو للبيع. الإمام سلام الله عليه انصرف. لما وصل إلى البيت قال إلى حسام: يا حسام، ارجع في يوم غد وقل له كم طلبت فيها. هذا الرجل قصده شنو؟ يعلي سعر هذه الجارية. لما شافنا احنا قاعدين نلح عليها يريد أن يعلي سعرها. فجاء هذا في اليوم الثاني، حسام جاء إلى هذا الرجل، قال: كم ترجو فيها، أو كم كنت ترجو فيها؟ قال: بمبلغ كذا. قال: اشتريت. قال: لو قد بعتك، ولكن عندي سؤال. قال: شنو السؤال؟ الرجل الذي جاء معك بالأمس من هذا؟ قال: هو سيد من بني هاشم. قال: ومن هو؟ قال: سيد من بني هاشم. كأن حسام لا يريد أن يطلعه على الإمام موسى بن جعفر. قال: إذن فاسمع، هذه الجارية اشتريتها من أقصى المغرب، ولما مررت بأمرأة من أهل الكتاب نظرت إلى هذه الجارية فقالت لي: هذه الجارية لا ينبغي أن تكون عندك، لأنها ستكون عند أفضل أهل الأرض، وسيولد منها خير أهل الأرض بعد أولاده، وهو الإمام الرضا سلام الله عليه. وبالفعل هذا اشتراها وأتى بها إلى الإمام موسى بن جعفر. يقولون أن الإمام أهداها إلى أمه حميدة المصفى، حميدة بعد كذلك من المغرب، بربرية هم كذلك. المغرب في ذلك الزمان عندهم جنسيتين، بربرية وعربية. هذه حميدة المصفى أم الإمام موسى بن جعفر الكاظم كانت بربرية. فلذلك الإمام موسى بن جعفر لما يمر بأعدائه يقولون: جاء ابن البربرية. المهم أهداها إلى أمه. حميدة المصفى رأت في عالم الرؤيا رسول الله يقول لها: يا حميدة، هبي هذه الجارية إلى ولدك إلى ابنك موسى بن جعفر الكاظم، فإن الله شاء أن يلد منها ولد خير، هو من خير أهل الأرض بعد آبائه. وبالفعل تزوجها الإمام الكاظم، فأنجبت له الإمام الرضا سلام الله عليه. ولما أنجبت له الإمام الرضا سماها بالطاهرة. من أسمائها أيضا تكتم، من جملة أسمائها تكتم. زين، لماذا أطلق عليها الأئمة المعصومين سلام الله عليهم هذا الاسم؟ هناك آراء كثيرة، من جملة هذه الآراء أن تكتم هو أحد أسماء بئر زمزم. بئر زمزم من أسمائه تكتم. ليش سمي تكتم؟ لأنه أخفيت أسراره، أو موجود في مكتوم فيه أسرار. زين، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ماء زمزم شفاء مما شرب منه. والإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. فماذا فهذا الماء مكتوم فيه أسرار. أيضا كذلك هذه المرأة سميت بتكتم لأن فيها سر من أسرار الله، وما وهو من؟ وهو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. الإمام الكاظم موسى بن جعفر سلام الله عليه لديه من الأولاد الكثير، ما يزيد عن 37 ولد ما بين ذكر وأنثى. طبعا هم من أمهات متعددة، وأغلبهم من أم ولد. زين شنو يعني أم ولد؟ أم ولد هي الجارية التي يطأها سيدها فتحمل من. زين لما تلد، زين لما تلد تصبح ماذا؟ تصبح حرة، تتحول من جارية إلى حرة، ولا تشملها أحكام العبيد، فصارت حرة بماذا؟ بإنجابها الولد، لذلك سميت أم ولد. هذا جانب من جوانب الجوانب التاريخية المتعلق بأم الإمام الرضا وأم السيدة المعصومة سلام الله عليها. زين صلوا على محمد وآل محمد. نحن عندما نتحدث عن السيدة المعصومة سلام الله عليها نتحدث ونقول إنها عابدة زاهدة عارفة عالمة، بل إن مقاماتها هي أعلى من هذه المقامات. إن لديها مقام العصمة والحجية. نعم هذه المقامات العبادة والزهد هي من مقاماتها، ولكن هذه المقامات هي من أقل مقاماتها وأدون مقاماتها. كيف نشأت وترعرعت؟ نرى في تاريخ السيدة المعصومة من بداية حياتها إلى نهاية حياتها، حيث أنها لم تعش مع الإمام موسى بن جعفر طويلا، ولم تعش مع الإمام الرضا سلام الله عليه طويلا، حيث كان عمرها الشريف 28 سنة. ولكن رغم هذا العمر القصير إلا أن حياتها مليئة بالعبادة والعلم، عبادتها معروفة، وعلمها نعرفه من ماذا؟ نعرفه من خلال الروايات. إنزين كيف وصلت إلى هذه المقامات؟ نحن لا يمكننا أن ندرك هذا السبب، لأن مقاماتها مخفية علينا. زين أبو الفضل العباس كيف وصل إلى هذه المقامات؟ هذا أمر مخفي علينا. كذلك زينب وعلي الأكبر عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الأمور يعني مخفية علينا ولا يمكننا أن ندرك هذا الأمر. هل لأنهم أولاد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ خب الكثير كانوا من أولاد الأئمة. هل لأنهن من بنات الأئمة؟ الكثير كانوا من بنات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم نعرف مقاماتها وعلمها وفضلها من خلال الروايات التي وردت عنها سلام الله عليها. نذكر بعض الروايات. الرواية الأولى عن سعد بن سعد، وهو من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول: كنت مع الإمام الرضا فسألته عن فاطمة المعصومة، فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر، فقال: من زارها فله الجنة. لاحظوا هذا السائل سعد يسأل عن فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر. الإمام لم يتحدث عن مقامها ولا شأنها ولا نسبها وهي أخته، مباشرة يشير إلى ماذا؟ مباشرة يشير إلى زيارتها. وهذا هو الأمر المهم والأساسي الذي أكد عليه الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. الرواية الثانية من كامل الزيارات عن ابن قولويه، هذا الرجل من أهم علماء الشيعة، والذي دفن بجوار مرقد السيدة المعصومة سلام الله عليها، يقول عن الإمام، عن ابن الإمام الرضا، عن له الإمام محمد الجواد، يقول: من زار عمتي بقم فله الجنة، رزقنا وإياكم زيارتها. من زار عمتي بقم فله الجنة، نفس الرواية التي يرويها الإمام الرضا سلام الله عليه، ولكن بإضافة كلمة عمتي، وهذا شرف وفضيلة للسيدة المعصومة سلام الله عليها. الرواية الثالثة عن العلامة المجلسي يقول: وجدت هذه الرواية في بعض كتب الزيارات عن علي بن إبراهيم القمي، وهذا أيضا من كبار علماء الشيعة، وهو مدفون في قم. يقول عن علي بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم القمي، عن أبيه، عن سعد، عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول: من يقول: كنت مع الإمام الرضا سلام الله عليه، فقال لي: يا سعد، عندكم لنا قبر؟ فقلت: جعلت فداك قبر فاطمة ابنة موسى بن جعفر سلام الله عليه. قال: بلى. قال: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. لاحظوا، سعد قد ذكر مرتين، مرة هو يسأل عن فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ومر لا في هذه الرواية الإمام يبدأ بالكلام: يا سعد، عندكم لنا قبر، يعني أنتم أيها القميون لنا عندكم قبر، نحن أهل البيت له منزلة عظيمة وجليلة، ويشير إلى القبر كذلك. وهذا بحث من الأبحاث الذي يهتم به العلماء، لذلك دعبل يوم أن أتى إلى الإمام الرضا سلام الله عليه أخذ ماذا؟ أخذ ينشد: قبور بكوفان، وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم، إلى آخر الأبيات. نقرأ في الزيارة الجامعة كذلك: وأرواحكم في الأرواح، وأجسادكم في الأجساد، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور. هذه الزيارة العظيمة، والتي من المفروض للمؤمنين أن يداوموا على قراءتها، سواء كانوا في زيارة المعصومين أم كانوا في بلدهم، هذه المفروض مثل هذه الزيارة أن يداوم عليها الإنسان. نقرأ أيضا في زيارة جامعة أئمة المؤمنين، هذه الزيارة قد أوردها صاحب كتاب مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي في آخر باب الزيارات، أورد هذه الزيارة، زيارة جامعة أئمة المؤمنين، زيارة كلش قوية، يبين فيها الولاية، تبين فيها الولاية والبراءة من أعداء آل محمد وأعداء آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفيها: يا آل المصطفى، إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم. يا آل المصطفى، إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم. وهذا شعار الشيعة اليوم وفي كل زمان، هذا هو رمز الشيعة، ماذا؟ قبور أئمة أهل البيت سلام الله عليهم والطواف حوله. الوقت يداركنا والكلام حول السيد سيدة المعصومة طويل، نأتي ببعض ألقابها وإن شاء الله نتوفق وإياكم في تتمة الحديث. ألقابها، من جملة ألقابها سيدة النساء. إذن يمكن أحد يقول شلون سيدة النساء؟ سيدة النساء هي فاطمة الزهراء سلام الله عليه. هذا السؤال زين سألوه الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، فأجابوا أن السؤال شنو كان؟ كان شلون فاطمة الزهراء سيدة النساء ومريم عليها السلام سيدة النساء؟ فقالوا إن مريم سيدة نساء زمانها، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. كذلك السيدة المعصومة سلام الله عليه هي سيدة زمانها. من جملة ألقابها أيضا السيدة المعصومة. هذا اللقب زين لم يذكر إلا في رواية واحدة فقط، وقد أورده صاحب كتاب ناسخ التواريخ العلامة المجلسي، لم يذكر هذا اللقب. الرواية كانت في كتاب صاحب ناسخ التواريخ هكذا عن الإمام الرضا سلام الله عليه: من زار المعصوم بقم فله الجنة، من زار المعصوم بقم فله الجنة. لذلك كان الرواة يتحدثون قبل ناسخ التواريخ يقولون إذا أرادوا أن يتحدثوا عن فاطمة المعصومة يقولون فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر. بعد ناسخ التواريخ أخذوا يتحدثون بهذا اللقب. من جملة ألقابها أيضا كريمة أهل البيت أو كريمة آل محمد. هذا اللقب لم يورد بشكل مباشر عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، إنما لرؤيا رآها أحد العلماء وهو المرجع الأعلى السيد المرعشي أعلى الله مقامه. هذا العالم الجليل رأى في عالم الرؤيا أهل البيت، أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وقال لهم: يا آبائي يا أجدادي، ألا تروني قبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها لأتزود منها وأتبرك؟ فقالوا لو هذا الأمر وهذا الطلب محال، لن يظهر الله قبرها حتى يخرج صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. زين، ولكن إذا أردت أن تدرك بركاتها وفيوضاتها الرحمانية فعليك بكريمة أهل البيت. فانصرفوا ثم قال لهم: أيها السادة، من هي كريمة أهل البيت؟ قالوا: نزيلة قم. إشارة إلى من؟ إشارة إلى السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. الحديث يطول. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول السيدة تكتم: جاءني الإمام الكاظم عليه السلام لما قربت ولادتي فقال لي: يا تكتم، سوف تلدين الليلة بسمية جدي فاطمة ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بشرها بتلك البشارة العظيمة فرحت وسرت سرورا عظيما وخرت لله ساجدة لأنها ستنجب شقيقة إلى أخيها الإمام الرضا الإمام الثامن والضامن عليه السلام. ثم رفعت رأسها من سجودها وتوجهت إلى محرابها وهي تنتظر ولادة السيدة الطاهرة سمية ابنة النبي محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. وهي قائمة ساجدة تالية للقرآن مقدسة مسبحة ذاكرة لله عز وجل بجميع الأذكار وتكثر من الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. وما زالت مولاتنا تكتم صلوات الله عليها كذلك طوال ليلتها وإذا بعمود الفجر أصبح على وشك أن ينفجر وبينما هي كذلك وإذا بالأنوار تتلألأ من جميع جوانبها وإذا بها قد وضعت فاطمة أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى على محمد صلى على محمد محمد وآل محمد صلى على محمد علي بن أبي طالب للمعصومة فرحتنا المسيا والدنيا زهية للمعصومة فرحتنا المسيا والدنيا الشاعر ملا سلمان للمعصومة فرحتنا المسيا والدنيا جتنا هالليلة البشارة والفرح ضوى سمانا ك كل محب أعلن الفرحة لجلها وعطل أحزانه. فاطمة المعصومة شعت والسعد طيرة على فرحانة فرحانة دنيانا الليلة فرحانة دنيانا لا فرحانة دنيانا افرح افرح يا الموالي علمنا هالليلة عالي غالي هذا اليوم غالي كل العالم غرد سوية والدنيا زهية والدنيا للمعصومة للمعصومة فرحتنا المسيح والدنيا والدنيا ودي أوصلكم وعاين مرقد الحرة النجيبة يا الله واشكي هم عد قبرها وكل رزية وكل مصيبة هذه كل من وصل يمها ينتخي حاشا تخيبة يا الزاير يا الزاير اقصد حضرتها يا الزاير اقصد حضرتها يا الزاير اقصد من توصل عيد قبرها على عند الله أمرها شم رواية خوف ذكرها واذكروني جيت الزهرة الزكية والدنيا زهية والدنيا للمعصومة للمعصومة فرحتنا والدنيا زهية يا إلهي دعوة ترتفع لك بالمودة نسأل الله بفاطمة الحرة واحنا في محنة وشدة واحنا تدري باللي يقسم واحنا ندري باللي يقسم بها خايب ما ترد فرج يا ربي كربتنا فرج يا ربي كربتنا فرج يا بالرضا وبخت الغريبة عنا تكشف هالمصيبة وكل محب يلقى حبيبة ترجع لنا أسرانا سوية والدنيا زهية ترجع ترجع لنا أسرانا سوية والدنيا للمعصومة فرحتنا المسيح والدنيا يا الله بحق باب الحوائج فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر نسألك يا الله أن تقضي حوائجنا يا الله من طلب الذرية يا الله أعطه ما يريد ويتمنى اللهم ارزقهم ذرية صالحة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بحق مولاتنا المعصومة فك أسرانا رد غرباءنا انتقم لنا ممن ظلمنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة وأهدى ثوابها إلى ضريح السيدة المعصومة تسبقها صلوات.